أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآل علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في أبحاث غير المستقلات العقلية. انتهينا من مسألة الإجزاء، الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، ألا وهي مسألة مقدمة الواجب. لكي تتضح هذه المسألة أخواني، نشير إلى مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، أولا كمبدأ تصوري، ماذا تعني المقدمة؟ المراد من المقدمة أو مقدمة الواجب هي المقدمة التي يتوقف عليها إيجاد الواجب. مقدمة من معناها، يعني هي المقدمة التي إيجاد الواجب يتوقف عليها، التي إيجاد الواجب يتوقف عليها. واضح؟ إذن هذا معنى نقول مقدمة، يعني ما يتقدم الشيء، وهذا التقدم حيث أن هذا ذلك الشيء لا يتحقق أو لا يتحقق إلا بتلك المقدمة. طبعا هنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البحث ليس الحديث عن كون المقدمة علة واقعية تكوينية للواجب، لا، ليس هذا بحثنا. مثلا الآن الصلاة بما هي صلاة، الصلاة بما بهذا ما هي المخترع بما هي صلاة، لها حصتان، حصة أنها تتحقق في الخارج بلا وضوء، نفسها تحقق، أنت تستطيع أن تصلي بلا وضوء، قال حرام شرعا، ما فيه آثار أخروية كما في الرواية أنه ذاك الذي أنزل في القبر، يعني في عالم البرزخ، وعذب أحد أسباب عذاب أنه يوما صلى بلا وضوء، في الرواية الموجودة في ما يرتبط به عذاب القبر وما إلى ذلك. فإذا نفس الصلاة بما صلى خارجا يمكن أن تقع بلا وضوء، ولكن الشارع المقدس أراد صلاة ماذا؟ مع الوضوء. إذن حديثنا من أقول مقدمة ليس مقدمة في تحقق، يعني تكون واقع، يعني علة واقعية وتكوينية، مو من هذه الجهة. نحن سوف نتكلم عن أمور الشارع أوجبها، وقد يكون ما لها ارتباط مثلا من جهة ماذا؟ من جهة تكوينية. نعم، من جهة ما يريد الشارع أن يتحقق لا يتحقق إلا بهذه المقدمة. مثل الطريق إلى الحج، يجب عليك الحج، خب الوجوب وجوب الحج، ولكن أنه أعلم بأنه لا يتحقق مني الوجوب إلا إذا مشيت هذه المسافة، هذا الواجب الحج لا يتحقق إلا الواجب الحج يتحقق إلا بعد قطع المسافة. هذه المسافة ما هي علة تكوينية لإيجاد الحج، لأنه ممكن أحقق الحج حتى بدون قطع المسافة بإعجاز، ترضى أنا في مكة أصلا مثلا كنت موجود أو شيء من هذا القبيل. إذن ليس الحديث من هذه الجهة، لا يتوهم وتوهم أن حديثنا عن كون المقدم عن كون مقدمة الواجب يعني بلحاظ أنها أمر تكويني لا بد ولا لا لا، أو علة واقعية تكوينية لهذا الواجب. إذن هذا لا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة. على هذا الأساس إذن ما هو محل البحث في مقامنا؟ محل البحث إنه نريد أن نبحث هذه المسألة، وهي أنه هل يثبت لمقدمات الواجب، هذه المقدمة الواجبة الآن التي وجبت بالعقل، هل يثبت لهذه المقدمة الواجبة عقلا، يثبت لها وجوب مولوي شرعي بأن نقول وجبت شرعا، أو أصلا لا نحتاج إلى هذا المعنى؟ وهذا هو محل البحث، محل البحث بهذا المعنى، يعني بهذا التقريب. وإن كان مثلا بتعبير المصنف تبحث في آخر مسائل علم الأصول، لأنها لا توجد تلك الثمرة العملية. كيف توجد الثمرة العملية؟ لأن في النتيجة سواء أنت قلت أنها يثبت لها وجوب شرعي هذه المقدمة أو لا يثبت، في النتيجة أنت مطالب بتحقيقها. ترضى الآن وجبت عليك الصلاة، ومن المقدمات الشرعية لوجوب الصلاة ما هي؟ الوضوء. العقل ماذا يقول؟ إذا وجب شيء كالصلاة وجبت مقدمته وهو الوضوء. إذن أنت بإلزام من العقل لابد أن تأتي بالوضوء. فهل نحتاج إلى وجوب شرعي آخر غير الوجوب المتوجه إلى نفس الصلاة، ونقول هناك وجوب شرعي متوجه إلى أين؟ إلى نفس الوضوء، فهناك وجوبان، أو لا يكفي الوجوب العقلي صح والإلزام العقلي؟ هذه محل البحث، لكن يقول هذه الثمرة مو تلك الثمرة، لكن مع ذلك سوف يأتينا إن شاء الله في صفحة 291 آخر البحث، يعني بعد 30 صفحة تقريبا 30 صفحة يأتينا هناك بحث في نقل الآراء، ينقل 10 آراء المصنف في هذه المسألة، وما هو المسألة وما المسألة الحق، ويتضح إن شاء الله هناك قوله بأنه أصلا لا نعتقد باحتياج الوجوب، فلا يوجد وجوب أصلا مطلقا لنفس المقدمة. هذا بحث يأتي. لكن يقول إحنا لماذا على هذا الأساس يتفرغ البحث عن مقدمة الواجب؟ ما يصير له معنى بعد، خلاص أنت إذا كان بهالبساطة ما له داعي. إذا ما توجد ثمرة عملية فكل ما هنالك فقط نحسم هالمسألة، يعني مفروض سطر سطرين انتهي مقدمة الواجب. أما أن نقول يثبت لها وجوب شرعي أو لا يثبت لها وجوب شرعي مع شيء من التوضيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتهى البحث. لكن يقول لا، مع ذلك أنه صحيح لا نعتقد بأن هناك ثمرات عملية كثيرة، لكن بلا شك هناك ثمرات علمية، ونحن لكي تتضح كما يقول هذه المسألة أو كذا ندخل جملة من الأبحاث الكثيرة عندنا في معنى الواجب، مثلا تقسيمات الواجب أم خصائصه، مثلا مقدمات الوجوب، أبحاث هذه اللي سوف تأتينا. يعني هذه الصفحات 30 تقريبا بعد هذه المقدمة نستعرضها كلها، سوف تأتي في الحديث عن أقسام الواجب أقسام الوجوب خصائص وما إلى ذلك. لكن لهذا التمييز تظهر آثار ماذا؟ عن علمية كثيرة. واضح النقطة؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني الكلام في هو البحث الثاني الآن في هذه النقطة البحث الثاني في هذه النقطة نقول هكذا بعد وضوح أن مما لا شك فيه أن العقل يقول بضرورة ولا بدية ولزوم الإتيان بالمقدمة التي يتوقف عليها ذي المقدمة. هذا لا إشكال فيه، هذا ما يختلف فيه عاقل. ولكن كلامنا إن كما قلنا هل يترشح هناك من الشرع وجوب شرعي على المقدمة أو لا يكتفي بالوجوب العقلي؟ هذا هو محل الكلام. وهنا تأتي كما قلنا مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فهنا يحكم العقل أو لا يحكم الشرع، يعني العقل يقول بضرورة أن يحكم الشرع أو لا يحكم الشرع في هذه المسألة. هذه المسألة يعني بهذا المقدار واضح. الآن كلامنا في المسألة النقطة الثانية هذه، وهو أنه الآن هل هذه المسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية؟ قلنا هذا الجواب يتوقف على اختلاف المباني في تحديد موضوع علم الأصول. تعلمون هذا بحث شرحناه في صفحة 6، يعني أول أبحاثنا تقريبا هناك في صفحة 6 في الدرس الخامس حسب يعني ترتيبنا موضوع علم الأصول. هناك المصنف قال إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص، وبحث فقهي تكلم عن باب طهارة أو باب صلاة، لا هذا مطلق، بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه، وهو استنباط الحكم الشرعي. على هذا الأساس يقول بأن احنا قواعد كلية نستنبط منها الحكم الشرعي، واضح؟ على هذا الأساس يقول فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة كما ينقل للميرزا القمي في كتاب القوانين. هناك نقلنا هذا المصدر. هناك ماذا قلنا أخواني؟ قلنا لو جعلت العلم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة واضح مقتضاها أنها تخرج كثير مسائل الذي يبحثها الأصوليون في علم الأصول، ليست من مسائل علم الأصول، ومنها مقدمة الواجب، ومنها ماذا؟ مقدمة الواجب واقتضاء الأمر بالشيء يقتضي بالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ويأتينا هذا وكذا مسائل حتى الأمارات الظنية مثل حجية الشهرة وحجية خبر الواحد، ومسائل أصول عملية كذلك كأصالة البراءة واستصحاب وتأخير وغيره. إذن إذا نحن مع هذا الموضوع بلا أشكال نخرج ماذا؟ نخرج كثير من المسائل التي تبحث في علم الأصول. على هذا الأساس المصنف صن هو كما قلنا راح تبنى رأي آخر بأنه هو يقول بأنه ما توجد عندنا حاجة للقول بضرورة وجود موضوع لكل علم اللي بحثنا في محله، وقلنا هذه الكلية بما هي كلية ليست تامة، العلوم الحقيقية لابد لها من موضوع علم، تذكر كما قلنا علم العلوم الحقيقية كعلم الفلسفة، علم المعرفة، علم العقائد كذا. أما العلوم الاعتبارية ترض علم النحو وعلم غيره هذه لا يشترط فيها أن يكون هنا لها موضوع. هذا بحث على كل حال فقط للتذكير لنا. إذا نعود إلى ما نحن فيه وشرحنا هذاك الموضوع. إذا هنا نقول بأن هذه المسألة هل هي مسألة أصولية؟ بلا شك على رأي المصنف ورأي كثير من الأعلام المتأخرين أنها من مسائل علم الأصول، واضح، سواء كان توسيع لموضوع علم الأصول وأدخل مثل هذه الأبحاث أو لا، على القول بأنه يكفينا الغرض من العلم. الغرض من العلم هو استنباط الأحكام الشرعية، أن تكون هناك كبرويات لاستنباط الحكم الشرعي. فعلى هذا الأساس نقول هذه المسألة مقدمة الواجب فيما نحن فيه تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية، لأنه كما قلنا هذه المسألة مسألة مقدمة الواجب أو بين ما حكم بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، هذه تقع في استنباط الحكم الكلي الفرعي، تقع في استنباط الحكم الكلي الفرعي. لأنه ماذا نبحث هنا؟ نبحث عن أن مقدمة الواجب هل تلازم نفس الواجب، هناك ملازم بين الواجب وبين ماذا؟ وبين مقدمته. وهذه كما تعلمون لا تختص في باب دون باب، لكي نحدها في باب طهارة أو الصلاة أو ما شاكل ذلك. مثلا باب المثال الآن، إذا تضحت هذه الملازمة وثبتت هذه الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، نقول الآن الشارع المقدس أوجب لي الصلاة مثلا، أو أوجب لي الحج، أو الصلاة على مثال الصلاة الآن أوجب لي الصلاة، قال أن الصلاة واجبة، وأعلم أن الصلاة لا تكون إلا بالوضوء. فهنا أقول هكذا بأنه الوضوء واجب بحكم العقل. كيف؟ من أين أتيت؟ من هذه القاعدة، أنها وقعت في استنباط الحكم الشرعي. تقول الصلاة واجبة وهي لا تتم إلا بالوضوء، هذه الصغرى. الكبرى إذا وجب شيء وجبت مقدمته، النتيجة وجوب الوضوء لكن بالوجوب العقلي. إذن لاحظ هذه الكبرى وقعت في استنباط حكم شرعي. إذن لا إشكال ولا ريب أن هذه المسألة ماذا؟ مسألة أصولية على هذا المبنى وعلى هذا البيان، لا إشكال في ذلك. لكن وين وقع الإشكال؟ إشكال وقع أن من أنها من أي قسم من أقسام علم الأصول، عندما عندنا شك أنها من مسائل علم الأصول، ولكن المصنف قال ماذا؟ مقدمة الواجب من أي قسم، ما قال أنها من علم الأصول أو ليس عنه. لا، مفروغ منه أنها من قسم علم، أنها من علم الأصول، ولكن الكلام أين؟ من أي قسم من أقسام علم الأصول. هنا المصنف طبعا يبدأ بحث آخر بعد ويقول بأنه إذا اتضح ما نحن فيه من محل النزاع نقول من أي أقسام وأين تدخل هذه المسألة. هنا يبدأ المصنف عليه الرحمة في توضيح هذا المعنى، يقول الآن هذه المسألة مسألة مقدمة الواجب هل هي من المسائل العقلية يعني غير غير المستقلات العقلية الآن نبحثها نحن هنا، أو ماذا من المباحث الألفاظ؟ هذا نفس النزاع وين وقع كما تعلمون هم في أبحاث سابقة، نفس الشيء هناك إذا تذكرون مسألة الإجزاء، مو صحيح؟ هم قلنا هذا نفس الكلام، لأنها إيه طبعا هناك في اللي قلنا أنها من المباحث العقلية بلا شك. لاحظ لقلنا أن هذه المسألة مسألة عقلية وليس المباحث الألفاظ، ذكرنا بيانين، بيان لسيهية الصدر ووضحنا هذه المسألة هنا، نفس الكلام هنا، هذه مقدمة الواجب بلا أشكال هي من غير المستقلات، وضحنا معنى غير المستقلات العقلية، يعني قلنا هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول للنتيجة، يعني لابد يستعين بحكم شرعي كما قلنا وضحنا بعد راجع. على هذا الأساس إذن الآن يريد المصنف يقول هذه الملازمة، الآن إذا قلنا وجوب شيء ماذا يلزم وجوب المقدمة، وجوب شيء يلزم وجوب المقدمة، إذن إلى هنا نقول هكذا، لاحظوا إياي بأن الآن بعد أن ثبت أن هذه المسألة أصولية وليست خارج علم الأصول، هذا أولا، ثانيا ماذا من أي قسم هي من أقسام علم الأصول، فهل هي من المباحث الألفاظ كما هم يظهر من ظاهر عبائر صاحب المعالم وصاحب القوانين، صاحب المعالم وصاحب القوانين عليهم الرحمة يظهر من عبائرهم أنها من مباحث الألفاظ. لاحظ هنا المصنف يقول لا، يوضح أنها بلا إشكال هي من المباحث العقلية، أنها من المباحث العقلية، أنها من المباحث العقلية. لكي يبين هذه الحقيقة التفتوا إخواني لهذه المسألة، الملازمة إذا قلنا أن هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة على أنحاء ثلاثة، إما ملازمة غير بينة أو بينة، والبينة إما أن تكون بينة بالمعنى الأعم وبينة بالمعنى الأخص. هنا البحث البين وكذا تقدم عندكم في علم المنطق إذا تذكرون أكباب التذكير حسب نسختي الموجودة في صفحة 99 في البحث الكلي، دخل في أنواع الحمل وكذا، عندما تحدث قال اللازم بين وغير بين، البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. مثلا البين بالمعنى الأخص ما هو؟ قال ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة إلى توسط شيء آخر، كتصور ماذا؟ الدوات مع مع القلم. لما تقول دوات يعني ينتقل ذهنك إلى أين؟ إلى القلم، فهذا يسموه تلازم، ولكن يشترطون هنا التلازم أن يكون ماذا؟ تلازم بالمع، تلازم بين في عالم الذهن مو عالم الواقع الخارجي، لأنه قد يكون هناك أصلا قد يكون هناك تلازم في الواقع الخارجي وأنت لا تعلم به، فهذا ما يحقق لك تلازم في البين بالمعنى الأخص. كثير ترى هناك أمور تلازم لا نعلم بها، إذن يشترطون في في اللازم البين بالمعنى الأخص هو أن يكون البين ماذا؟ بين في عالم الذهن، هناك التلازم قصدي في عالم الذهن، إذا تصورت أحدهما انتقل ذهنك بلا إشكال إلى الآخر بلا حاجة لتوسط شيء آخر. أحسنت، لاحظ، وقد يكون بين في الخارج أصلا لا يوجد بين هذين الأمرين تلازم أصلا في الخارج، ولكن لتلازمهما في الذهن هم يسميان بالله هنا تلازم بين بالمعنى الأخص، كما يمثلون مثلا العمى والبصر، أنت مجرد تتصور البصر تتصور ماذا؟ العمى، رغم أن البصر عمى في الخارج متلازمة لا، البصر في موضوع والعمى موضوع آخر مستقلين تماما. إذن هذه مسألة مهمة على كل حال في علم المنطق. وعندنا بين بالمعنى الأعام ما يلزم، ما هو ما هو قال ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسب بينهما الجزم بالملازمة. هناك يعني ليست هي بشكل ماذا مباشر، مثلا الاثنان نصف الأربع، أنت متى تدرك أن الاثنان نصف الأربع؟ إذا صورت الاثنين وتصورت الأربع وتصورت النسبة بينهما انتقل ذهنك لأن الاثنين نصف الأربع، وهذا مو بشكل مباشر، انتقال توسط عدة مفاهيم تقريبا مفهوم مفهومين لتصل إلى نفس النتيجة. أو ربع الثمانية، يقول فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن أن نصف الأربع، كل من تصور اثنين انتقل ذهنه لأنها نصف الأربعة، لا لا بد تقيسها مع الأربعة، إذا دخل مفهوم جديد آخر، يعني ما انتقل ذهنك بمجرد أن انقدع في ذهنك الاثنين مباشرة تحول إلى أن نصف الأربعة، لا بعد مجيء الأربعة والنسبة بينهما انتقل الذهن إلى تلك الملازمة. فمن هنا يقول هذه ملازمة بالمعنى العام، واضح إن شاء الله. بعد اتضحت هذا بعد ما يحتاج إحنا بعد الآن نزيد. إذن هذه الملازمة، إذا قلنا توجد ملازمة بين المقدمة وبين ذي المقدمة، هذا التلازم على أنحان ثلاثة، إما ملازمة غير بينة، ملازمة غير بينة أصلا ما يوجد بينهم أصلا أي لازم بين، لكن هذا ما شرحناه الغير بين، غير البين ما وضح، بس اتوضح البين صحيح؟ ما مشكلة باب الفائدة ننقل لكم هنا، هم نقل هني
حتى هي بشرح البين
إيه يتضح طبعا إيه بلا إشكال، يعني لأن البين كذا إيه البين قلنا لازم بين وغير بين، البين اللي قلنا لا يحتاج إلى ثبوت إلى ملزومة إلى مثل يقولون مثلا واسطة أو برهان أو كذا، هذا البين واضح. الغير وهذا طبعا هم بين بمعنى الأخص وبين بمعنى المعنى الأعم، الغير البين وهو ما يقابل البين مطلقا بأن يكون التصديق الجزم بالملازمة، يعني التصديق عن الجزم بالملازمة لا يكفي في تصور الطرفين والنسبة بينهما، هناك في البين المعنى الأعم والأخص يكفيه التصور، ذاك بلا توسط شيء فيكون أخص، ذاك بتوسط شيء يكون أعم، هنا ماذا؟ غير البين وهو ما يقابل البين مطلقا بأن يكون التصديق أي الجزم بالملازمة لا يكفي تصور الطرفين والنسبة بينهما، بل يحتاج إثبات الملازمة إلى قامة الدليل، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمته، أنت تصورت المثلث وصورت الزوايا ما يتذنك لأنه متساوي، لابد تقوم بعملية هندسية رياضية في الخارج تثبت أنه هاتين الزاويتين أحسنتم، يعني أنه أو المثلث نفس زوايا الثلاث تساوي زاويتين قائمتين، لأن الزاوية القائمة الزاوية القائمة هذه تصير أحسنتم إيه، فإن الجزم بهذه الملازمة توقف على البرهان الهندسي ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم للتساوي. والخلاصة معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا، وغير البين ما كان لزومه نظريا، واضح إن شاء الله باب التفكير. على هذا الأساس نقول إذا كانت الآن الملازمة مثلا بينة، يعني غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم، الآن على هذا المعنى إذا كانت الملازمة غير بينة يعني نظرية تحتاج إلى إثبات، أو بينة بالمعنى الأعم بديهية ولكن أحسن تحتاج توسط مفهوم مفهومين للوصول إلى ذلك اللازم مثلا، فهنا على هذا على هذين الأمرين إثبات اللازم هني وهو وجوب المقدمة شرعا، لأن عندك ملزوم ولازم، الآن الملزوم ما هو؟ إن وجوب المقدمة وجوب شيء يقتضي وجوب مقدمته عقلا، هذا ملزوم، هل يلزمه لازمها هل يلزمه وجوب المقدمة شرعا؟ فعندك ملزوم وعندك لازم، كلاش مفرين لازم ملزم. لاحظ وياي عندك الملزم هو هذه نفسها ملزومة. هل لازمها أن تكون هناك وجوب شرعي للمقدمة أو لا؟ إذا نحن على أن هناك ملازمة ولكن هذه الملازمة غير بينة أو تحتاج إلى إثبات أو بينة ولكن بالمعنى الأعم، أحسنتم، بلا إشكال نقول هذا البحث لا يرجع إلى دلالة اللفظ، لا بد فيه من إثبات من طريق حجية الحكم العقلي، العقل يحكم أو لا يحكم. وإذا هناك دلالة فتكون هذه دلالة ماذا؟ من نوع الإشارة، يعني بعيدة عن الدلالة اللفظية. فمن هنا إذا قبلنا على هذا المعنى بلا إشكال ندخل هذه المسألة إيه؟ في الملازمات في البحث العقلي، لكن في غير المستقلات العقلية، ولا يمكن إدخالها وإدراجها تحت طبعا المستقلات العقلية، وبحثنا في لا تدخل في أبحاث الألفاظ. واضح؟ بالنسبة لدلالة الإشارة أخوان إحنا شرحناها مفصلة وين؟ في صفحة 135، سأذكركم بها صفحة 135، بحث لطيف استدلنا بالآية فيه. نعم هذه اللي هو قلنا دلالة الإشارة واشترط فيها على عكس الدلالتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى العام. إذا نفس الضابطة هناك، لاحظ سواء استنبط المدلول من كلام واحد من كلام. مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل، وهما آية وحمله وفصاله 30 شهرا، وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر، فيعرف أنه أقل الحمل. إذن هذا الذي وصلنا إليه، هذا اللازم، هذا لازم له بين بالمعنى الأخص، ليس بين بالمعنى الأخص عشان يدخل مبحث الألفاظ ويستفاد منه، لا، هذا أنه غير بين، أنه يحتاج إلى عملية عقلية، أو بين بالمعنى العام يحتاج إلى توسط عدة مفاهيم للوصول إلى اللازم ما نصل إليه مباشرة. واضح؟ نعم. ومن هنا هو قال ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم، ولذلك جعلوا وجوب المقدم وجوبا تبعيا لا أصليا، لأنه ليس مدونا للكلام بالقصد، وإنما يفهم بالتبع أي بدلالة الإشارة، إذن بأمر عقلي وليس بأمر لفظي. واضح؟ واضح المسألة؟ إذن على هذا البيان يتضح بأنه إذا قلنا هذه الملازمة إما غير بينة أو ماذا؟ بينة بالمعنى الأعم، بلا إشكال تدخل الآن في مباحث العقلية ولا تدخل في مباحث الألفاظ، فتكون دلالة باب دلالة الإشارة كما وضحنا. واضح هذه النقطة؟ وإن كان الآن الملازمة الذي يقول بها القائل هذه ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم هنا بلا إشكال يكون ماذا؟ بالدلالة اللفظية، تدخل بعد تحت الدلالة الالتزامية. إذا تذكر صفحة 40 في علم المنطق حسب نسختي أنا أتكلم عن أقسام الدلالات، صحيح أقسام الدلالات هنا ما تختص بلغة دون لغة، ولكن الآن في الدلالة اللفظية يقول عندما تكلم عن الدلالة الالتزامية ماذا قال؟ الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ الدوات على القلم. الدوات ملزوم لازمها القلم، لاحظ لازم ملزوم مثل الرفيق، صحيح القلم لا يأخذ بحقيقة الدوات ولكنه لازم بين بالمعنى الأخاص وأنت تعلم به في الذهن طبعا بهذا الشاب. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية، وهي فرع أيضا الدلالة المطابقة، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. لكن الآن شاهدنا هنا يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، يعني بين لفظ الدوات وبين المعنى الخارج وهو القلم لابد أن يكون في الذهن ماذا؟ تلازم ذهنيا. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخ في الذهن، مثل الطفل، الطفل ما بعد يرسخ عندنا الدوات مع القلم، فلو قلت جئني بالدواء يجيب لك، لو ما يجيب لك القلم وياه ما بعد يحتاج إلى أن ترسخ عنده، وإلا لما حصل انتقال الذهن. هذا الشرط الأول. والثاني ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بينا بأي بينها بالمعنى الخاص، بمعنى أن الذهن إذا صور معنى اللفظ ينتقل إلى زميه بدون حاجة توسط شيء آخر. تضحت الآن المسألة؟ على هذا الأساس إخواني إذا قلنا بأن هناك إن هذه الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته لازم ملزوم، إذا وجب شيء وجبت مقدمة هذا الملزوم، لازمها وجوب المقدمة شرعا، هذا لازمها خارج عنها، لازمها يستتبعها استتباق الرفيع، فصارت لازم بالمعنى الأخاص بلا أشكال تكون في تدخل في مباحث الألفاظ. نفس اللفظ أنت تستفيد ماذا؟ تتوصل مباشرة إلى لازمها، إلى اللازم. مجرد أقول لك إذا وجب شيء وجبت مقدمة بالعقل الملزوم مباشرة ينتقل ذهنك إلى اللازم وهو الوجوب الشرعي للمقدم، فبلا إشكال تدخل في مباحث الألفاظ فتكون حجة من باب حجية الظهور، مو حجة العقل. حجية العقل كما في القسم الأول أو في الرأي الأول. على هذا يقول المصنف ربما لأجل هذا أدخلوها أين إخواني؟ أدخلوها في مباحث الألفاظ وجعلوه من مباحث الأوامر بالخصوص، يعني كما يظهر من صاحب المعالم وصاحب القوانين. يقول نعم هم على حق من هذه الجهة، واقعا إذا جعلناها بين هذا اللازم لازم بين بالمعنى الأخص بلا أشكال تدخل أين إخواني؟ في مباحث الألفاظ. ولكن المصنف هنا أشبه، يقول تعالوا معنا قليل، نقول هذه المسألة تكون لها ذات جهتين باختلاف ماذا؟ الأقوال فيها، فيمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال وتدخل في مباحث المباحث الملازمات العقلية على البعض الآخر. كيف نجمع بين هالجهتين؟ يقول نجمع بين الجهتين إذا أدخلناها في الملازمات العقلية. إحنا عندنا الآن ندخلها في الملازمات كما الآن فعلنا، يعني وين أدخلناها الآن؟ في الملازمات العقلية، يعني غير المستقلات العقلية، واضح؟ لأنه بلا أشكال هناك ملازم، بلا أشكال هناك ملازمة عقلية، يعني اتفاق الطرفين من يدخلها في مباحث العقلية أو مباحث الألفاظ في النتيجة هو يلتزم أن هناك تلازم ولا بدي عقلي بين وجوب الشيء وجوب مقدمته. نعم الفرق وين؟ أن هذا اللازم الشرعي يدخل في مباحث الألفاظ أو مباحث العقل. إحنا ممكن نجمع بهذا اللحاظ، ولا أساسا هي المسألة لا أشكال فيها أنها من الأبحاث المباحث العقلية كما بدأنا البحث، واضح؟ ولذلك يقول مثلا غاية ما في العام أنها على القول على أنها من على القول اللي هو الذي يجعلها لازم البين بالمعنى الأخاص تكون صقرة لحجية الظهور. كيف صقرة لحجية الظهور؟ تعال عندك صقرة وكبرى. الكبرى ما هي؟ وجوب ذي المقدمة ظاهر في وجوب المقدمة، هذه الكبرى، معذرة الصغرى، وجوب ذي المقدمة ظاهر في وجوب المقدمة، الكبرى الظاهر حجة. شو تصير النتيجة؟ وجوب المقدمة، وجوب المقدمة. فإذا تكون نفس هذه وجوب وجوب هذه ذي المقدمة ظاهر وجوب المقدمة تكون هذه الصغرى لحجية الظهور. بالنسبة إذا قلنا على الرأي الثاني تكون صغرى لحجية العقل، نقول وجوب ذي المقدمة يلزم منه عقلا وجوب المقدمة، نفسها تجعلها صغرى. الكبرى العقل حجة، إدراك العقل حجة، فش يصير النتيجة؟ وجوب المقدمة عقلا. متفسير لها النقطة. إذا يقول نحن المصنف عليه الرحمة ممكن أن نقول تختلف اختلاف الأقوال، ولكن هناك اتفاق على أن هناك بلا أشكال تلازم عقلي بين المقدمة الشرعية والمقدم، بين المقدمة وذيها بلا أشكال، ولكن نفس هذه ترى نجعلها نفس هذه وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، تارة نجعلها بين بالمعنى الأخاص فتكون صغرى لحجية الظهور فتدخل في مباحث الفار، وتارة نجعلها ماذا؟ صغرى في صغرى لحجية العقل فتكون في مباحث العقلية. واضح الخلاصة البحث هذا بهذا البعيد. بعد ذلك يتكلم عن ثمرة النزاع هنا، ماذا ما في شيء بابا نقرأه فقط، بعدين ندخل واجب النفس الغيري، بعدين نطبق العبارة ليفوتنا الوقت. واضح بهالمقدار. قال المسألة الثانية تحرير النزاع، المسألة الثانية مقدمة الواجب تحرير النزاع. كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء وإن كان حصوله يتوقف على مقدمات فإنه يعني وكان حصوله يتوقف على مقدمات فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء بها. وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع، وإنما الذي وقع موضعا للشك وجرى فيه النزاع عند الأصوليين هو أن هذه اللابدية، اللابدية العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها، هل يستكشف منها اللابدية شرعا أيضا؟ يلزمها شرعا أو لا يلزمها؟ يعني حين بيانات فقط لنفس الفكرة، ثلاث بيانات تقريبا أو بيانين ذاك الثالث، يعني أن الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعي وجوب مقدمته شرعا، أو فقل على نحو العموم كل فعل واجب من عند مولى من الموالي، المولى أمرك بالمجيء بالماء، مولى من الموالي والمجيء من الماء يقتضي ماذا؟ النزول من السطح ويحتاج إلى سلم مثلا وكذا، أو فقل على نحو العموم كل فعل واجب عند مولى من الموالي، هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته أيضا عند ذلك المولى؟ لأن المولى كما يلزمك بوجوب الماء بتيام بالماء يلزمك بوجوب النزول من الدراج، أصلا لا يحتاج يكفي فيها العقل. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا أن العقل لا شك يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي يدرك لزومها، ولكن هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بها بما توقف عليها؟ نفس البيان كله بمعنى واحد. وعلى هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه المسألة. واضح؟ مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية. وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة. وتوضيح ذلك هذه المسألة الثانية أن هذه الملازمة على تقدير القول بها تكون على أنحاء ثلاثة، إما ملازمة غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم أو بينة بالمعنى الأخص، وقد وضحنا هذا المصطلح. فإذا كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم فإثبات اللازم وهو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع إلى دلالة اللاف أبدا، بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازمة، وإذا تحققت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة اللي هم شرحناها. وعلى هذا فيجب أن تدخل هذه المسألة إن في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة كما قلنا، ولا يصح إدراجها في مباحث الفاظ. وإن كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فإثبات اللازم يكون لا محالة بالدلالة اللفظية، وهي الدلالة الالتزامية خاصة، والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حجة، لأن اللازم لازم يعني بالمعنى الأخاص، فهذه اللفظة كما تدل على الملزوم بوضوح تدل على لازمها بوضوح، ظهر حجة. ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص، وهم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بين بالمعنى الأخاص، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن يمكننا أن نقول أن هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الأقوال فيها، فيمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال، ويمكن أن تدخل في الملازمات العقلية على البعض الآخر، ولكن لأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنعنا، لأن البحث فيها يعني على كل حال في ثبوت الملازمة غاية الأمر، يعني هذه الكلام في ثبوت الملازمة غاية الأمر، إذن بلا أشكال أنها مسألة عقلية، هناك ملازمة لابدية عقلية، لكن غاية الأمر أنه على أحد الأقوال تدخل صغرى لحجية الظهور فتكون في مباحث الألفاظ، كما تدخل صغرى لحجية العقل فتكون في مباحث العقلية كما ذكرنا الصغرى والكبرى للقسمين، وعلى القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجية العقل فقط، وعلى القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجية العقل، والجامع بينهما جعلها صغرى لحجية العقل. لاحظ يعني على ذاك القاو تدخل هم تكون صغرى لحجية الظهور وحجية العقل، صح؟ على القول الآخر تتمحض فقط صغرى لحجية العقل مو حجية الظهور، فعلى هذا الأساس نستكشف جامع بين القولين، وهي بلا إشكال أن تكون صغرى لحكم العقل، فإذا تدخل بلا إشكال على كلا القولين في حجية العقل مع اختلاف الاعتبار. ماري واضحة النقطة؟ ثمرة النزاع هذا تقريبا ما في مطلب بس نقرأ عشان نخلص من عنده، يعني ثمرة النزاع، إن ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات لهذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة لوجوبها العقلي الثابت بلا أشكال، وهذا المقدار كافي ثمرة المسألة إذا بنحل، وهذا المقدار كافي لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها كما مثلنا في أول البحث، ولكن هذه ثمرة غير عملية باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا، أنت بتجيبها بتجيبها سواء قلت بشرعيتها أو لم تقل، إذن ماكو ثمرة بعد عملية، إذ لا بها لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدمة، وعليه فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا طائل تحته، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحث المقدمة الواجب، شو تبحث الأصولية صفحات عديدة في الخارج كتبوا وبحثوها بحث مثل هذه المسألة، لماذا يبحثون إذا كانت الفائدة بهذا المستوى؟ ويقولوا من أجل هذا أخذ بعض الأصوليين المتأخرين فتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب، وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع، راجع عنها المطولات إن شئت، فيا ترى هل كان البحث عنها كله لغوا؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها؟ نقول لا، إن للمسألة فوائد علمية كثيرة، فإن لم تكن لها فوائد عملية ولا يستهان بتلك الفوائد كما سترى، ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، نتكلم عن المقدمة، المقدمة تدخل عن أقسامها وكل قسم له خصائصه وكذا مثلا، يقول كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، كل يأتينا إن شاء الله بتفصيلا، مما لا يسع الأصول أن يتجاهلها ويقبلها، وهذا كله ليس بالشيء القليل وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوح عنها وأمثالها، أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا على الهامش، يعني سواء قلت بها أو لم تقل في النتيجة أنت تأتي بالمقدمة، فالآخر ما يشتغل بباله أصول. هذا يأتينا إن شاء الله، كنا صفحة 291 آخر البحث بعد 30 صفحة راح يرجع لنفس المسألة رأس المطلب اللي يسمي أمر هامش، يذكر 10 آراء فيها ويرجح رأي الثاني فيها ويأتي توضيحها. يقول هذا ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور 9، ما بعد أصل المسألة يأتينا إن شاء الله. الآن هذه الأبحاث لأن نريد نعطي فوائد علمية وعملية لهذا البحث، ولا ما ذاك توجد تلك الأمور. يبدأ يقول الواجب النفسي والغيري، هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.